نعم سلام الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 360 للهجرة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 66 بعد 100 الأولى قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث صحيح حيث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن حبان في صحيحه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: يا رسول الله، لو نظر القوم إلينا لأبصرونا تحت أقدامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
نعم، هو كسابقه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
هو كسابقه أيضا. قال النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع، كما عفوا في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، معناه ثالثهما بالنصر والمعونة. والحفظ والتسديد، وهو داخل في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذا المقام لك أن تتخيل أن الكفار أمام باب الغار، كما جاء في بعض الروايات: حتى لو أن أحدهم نظر عند قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تبول أحدهم فنظر تحت قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الغار كان مرتفعا أم منخفضا؟
منخفضا.
كان منخفضا، ومع ذلك الكفار بين يديه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. نعم، ففيه عظيم التوكل، والتوكل كما قال ابن القيم رحمه الله غيره: اعتماد القلب على الله، ولا ينافيه الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأسباب الشرعية. نعم.
قال
قال رحمه الله تعالى أبو زكريا النووي في المنهاج: وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي من أجل مناقبه، والفضيلة من أوجه، منها هذا اللفظ، ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاداة الناس فيه، ومنها جعله نفسه وقاية عنه، وغير ذلك من مناقبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذكر النووي هنا المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة ومعناها النصر والتأييد. وهناك وهذه تشمل المؤمن فقط، تكون للمؤمنين فقط، ينصرهم الله ويؤيدهم. وأما المعية العامة فإنها تشمل المؤمن والكافر، وهي المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. في أول الآية ماذا؟ ألم تعلم أن الله يعلم. وفي آخرها: إن الله بكل شيء عليم. مما يدل على أن معنى المعية هنا هو العلم والإحاطة، وهذه معية عامة لكل أحد، فلا أحد يخرج عن هذه المعية مؤمن أو كافر. أما المعية الخاصة التي معناها النصر والتأييد فهي خاصة بأهل الإيمان. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيهما أعم وأيهما أخص؟ الأعم هي المعية العامة لأنها تشمل المؤمن والكافر. نعم.
قال رحمه الله: باب في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. أشعث بن إسحاق.
نعم. عفوا هذا الإسناد.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال: على أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه.
وهذا الحديث قد سبق وبينا أنه ضعيف جدا، حيث إن فيه علي بن مجاهد بن مسلم القاضي وهو متروك كما في التقريب، وفيه محمد بن حميد وهو حافظ لكنه ضعيف، وفيه أشعث هذا القمي، عفوا أشعث بن إسحاق بن سعد بن الملك الأشعري القمي، نعم، وهو صدوق. والحديث أورده البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، والخطيب البغدادي في تاريخه، وابن أبي شيبة في مصنفه، لكنه ضعيف جدا كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت في قول الله
عز وجل. عبد العزيز بن سياه الأسدي صدوق يتشيع. انظر عبد العزيز هذا. نعم.
في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال: على أبي بكر رضي الله عنه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت السكينة عليه.
وهذا إسناد حسن من أجل سعيد عبد العزيز هذا، ومن أجل إبراهيم ابن عبد الله الهروي، فهو صدوق حافظ. وتخريجه كما سبق في الحديث السابق هو عند البيهقي في الدلائل، والخطيب في تاريخه، وابن عساكر في تاريخه، وغيره. نعم
شيخ.
نعم.
عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني الكوفي،
الحماني
الكوفي، والد يزيد بن عبد العزيز بن سياه وقطبة بن عبد العزيز بن سياه.
قطبة.
نعم. قال الذهبي في الكاشف: شيعي صدوق. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يتشيع.
صدوق يتشيع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإنه أخرجه من المعاتبة. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، والله لقد عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر رضي الله عنه.
وهذا الحديث وهذا الأثر ذكر السيوطي في الدرج المنثور وعزاه للترمذي الحكيم الترمذي عن الحسن رحمه الله، وإلى ابن المنذر عن الشعبي عامر ابن شراحيل، وابن عساكر عن سفيان ابن عيينة. وهو أثر ضعيف جدا، حيث إن فيه داود بن المحبر وهو متروك، وفيه الربيع بن صبيح السعدي البصري وهو صدوق سيء الحفظ، مع أنه كان عابدا مجاهدا. وفيه إسماعيل بن أبي الحارث صدوق أيضا، وقد وثقه جماعة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أيضا ابن عبد الحميد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي قال: لقد عتب الله عز وجل على أهل الأرض جميعا إلا على أبي بكر رضي الله عنه حين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار.
الحديث كسابقه تخريجا وحالا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا سوار بن عبد الله القاضي قال: حدثنا أبو يعلى التوزي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم.
أبو القاسم
قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا سوار بن عبد الله
صور
قال: حدثنا سوار بن عبد الله القاضي قال: حدثنا أبو يعلى التوزي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: عاتب الله عز
التوزي مش التوزي
قال: حدثنا أبو يعلى التوزي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر وحده، فإنه أخرج من الأخرج من المعاتبة، وتلا قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين.
وهذا إسناد حسن في محمد بن كثير الثقفي صدوق كثير الغلط، وضعفه الإمام أحمد ولينه جدا البخاري.
الحديث اللي بعد
من هو؟
الإسناد اللي قبل.
عفوا، محمد بن كثير الثقفي
اللي قبلي في إسناده حسن في أبو يعلى التوزي.
بلى، محمد بن كثير الثقفي في أي إسناد؟
في اللي بعديش.
نعم، هذا إسناد الحسن فيه أبو يعلى التوزي، ومحمد بن سلط البصري صدوق يهم، وسوار بن عبد الله هذا ثقة. وأما تخريجه فذكره السيوطي في الدر المنثور وعزه الحكيم الترمذي وقول ابن المنذر عن الشعبي وابن سائر بن عساكر عن سفيان بن عيينة. نعم.
قال رحمه الله باب.
وهذا المعنى صحيح أن الله عز وجل عاتب أهل الأرض جميعا إلا الصديق، وهذه من مناقب الصديق. كل الناس من المسلمين والمؤمنين في هذه في هذا الوقت عوتبوا من ربهم تبارك وتعالى إلا هذا الرجل وحيد في الأمة لم يعاتب، لأنه نصر نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه منقبة عظيمة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. في رواية قال لو نظر أحدكم لرآنا قال كلا يا أبا بكر، يعني لا يمكن هذا. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله تعالى ولرسوله يريد بذلك وجه الله عز وجل. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار غدوة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمادي لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي عز وجل. قال فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك، أنت تكسب المعدم وتصل الرحم. نعم. أنت تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
يعني هذه صفات طيبة، كيف يخرج قومه؟ نعم.
فارجع فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار.
ولكن أهل الكفر والضلال يظلمون المسلمين، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهل المتطهر يخرج ولا يبقى؟ يبقى عليه ولا يرمى؟ يرمى، لكن من النجس إنهم المشركون نجس، هذا يرمى لا يليق معه لا يصلح معه. نعم.
قال رحمه الله فارتحل ابن الدغنة ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذ قريش جوار ابن الدغنة فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويفعل فيها ما يشاء وليقرأ فيها ما شاء، لا يعلن القراءة ولا الصلاة.
ولا يعلن أفضل هكذا عندكم؟
ولا
أفضل. نعم.
هو ابن الدغنة يا شيخنا ولا ابن الدغنة؟
نعم.
اسمه ابن الدغنة ولا ابن الدغنة؟
الدغنة
بالتحسين
بالتخفيف.
قرأت الاثنتين والله مش منقطع.
انظر بعد ليها وجه. نعم. المشهور ابن الدغنة. نعم.
ولا يعلن القراءة ولا الصلاة فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال له ذلك، فلبث أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ما شاء الله، ثم بدا له فبتنا مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء.
يعني كثير البكاء رضي الله عنه، إذا خرج لا يدرى ما يخرج من كثرة بكائه. ولذلك اعتذرت عائشة لما قال المسلم كما في الصحيح مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبوك رجل خسيف، إذا خرج لا يعرف ما يقال من كثرة بكائه. وهل عائشة أرادت بذلك هذا؟ أرادت ماذا؟ تصريفه عن الإمارة السلطان حتى لا ينشغل، نعم. فكان كثير البكاء رضي الله عنه، رقيق القلب قريب الدمعة، ومع ذلك في المواطن تحتاج إلى حزم وقوة. كان أحزمهم من؟ الصديق. يعني في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من الأحزم؟ عمر ولا أبو بكر؟ مع المعروف بالشدة والقوة في الحق من؟ عمر. لكن في هذا الموطن من كان أشد، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر. بل إن عمر وقف وأخرج سيفه من غنده وقال: من قال إن محمد مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران. وقف في المسجد يهز سيفه رضي الله عنه من هول المصيبة، من شدة المصيبة على قلب عمر رضي الله عنه. فدخل الصديق ولم يكلم أحدا، وكان في مزاعة له بالسنح، مكان على مقربة من المدينة. فدخل فتأكد من الخبر، ذهب إلى حجرة عائشة ورفع الغطاء عن وجه النبي عليه السلام، فقبله وقال بيتين من الشعر، وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج ليواجه الأمة كلها. مات الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب عظيم وبلية كبيرة ومصيبة عظيمة، ومن الذي سيقف أمامه؟ الصحابة كلهم يبكون، وعمر وقف يهز سيفه. من قال إن محمد مات قطعت عنقه. يعني أبو بكر حيواجه من هنا؟ أول من يواجه عمر. فدخل المسجد فسلم على الناس ورقى المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد، قال: أجلس يا عمر. وأجلس عمر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال عمر: فما حملتني رجلي، يعني أنه سقط رضي الله عنه، جلس. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسكن عمر كأنه لم يسوى تلا الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكأن عمر لم يسمعها إلا يومئذ. فالحاصل أن في هذه المواقف، في مواقف تحتاج إلى حزم، مهما كنت لينا ورقيقا، لكن في أمور الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حزم. أبو بكر يعلم أن الأمر سيكون عظيما، من الوالي، من السلطان، من الذي سيخطب مكان الرسول، هذا أمر ليس سهلا، من الذي سيؤم مكان الرسول، هذا أمر ليس سهلا، من الذي يقود الناس سياسيا مكان الرسول في المعارك والقتال والمراسلات والدعوة إلى الله، والمنافقون في المدينة يرجفون، من الذي سيقود الأمة بعده عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك هل دفن الرسول مباشرة؟ ها؟ لا، ما دفن، لا بعد يوم ولا يومين، وإنما أبقوه عليه الصلاة والسلام حتى، ولم يدفنه إلا بعد أن اختاروا لهم خليفة. وهذا يدل على أن الناس مهما كانوا في صلاح لا ينصلح أمرهم إلا بإمام وحاكم وخليفة للمسلمين، مع أن الأمر عظيم، دفن الرسول مهم جدا، ولكن أبقوه أياما من أجل أن لا يدفن إلا بعد أن يكون أحد مكانه عليه الصلاة والسلام. فهذا على أهمية اختيار الحاكم والسلطان الوالي، وأن الناس لا يكون بلا خليفة مهما كان صلاح الرعية، لا يصلحون أبدا بلا قيادة وبلا سلطان. نعم.
قال رحمه الله: وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن القراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك.
يعني الذمة يعني العهد. وهذا يدل على أنك مهما تعبدت الله عز وجل بصلاة وصيام وحج وزكاة، ولم تتعرض لأهل البدع بشيء ولا تسفيه لبدعهم وأهوائهم، سيتركونك. ولكن هذا يؤدي إلى انتشار البدع والضلال. ولكن متى ما تكلمت في أهل البدع يبدأون في محاربته. فالصديق يصلي ويعبد ربه، لكن لما بدأ يجهر بصلاته كفر على أبنائهم ونسائهم منه رضي الله عنه. يقول أنك ما كنت حنيفيا تعبد الله ولا تتدخل في شؤون الناس ولا تفعل المعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تدعو إلى التوحيد ولا تنهى عن الشرك ولا تنهى عن البدع والمحدثات ستركون. لكن طريق السلامة في ماذا؟ في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. بل إن التمكين أصلا الفائدة منه هو ذلك، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأعرف المعروف هو التوحيد، ونهوا عن المنكر أنكر المنكر هو الشرك. هو الشرك والعياذ بالله. فلا بد الدعوة لكي تكون على منهاج النبوة أن تكون على التوحيد، توحيد الله وأمره بالعبادة والنهي عن الشرك. لذلك مهما جاءك من شخص تتعرف عليه يقول له ماذا تدرسون؟ كانوا يدرسون التوحيد، فاعلم انهم على منهاج النبوه. كانوا يدرسون التوحيد على طريقه السلف. ولكن مهما درسوا بدون توحيد لا يصلح. كيف تعرف تكون بلا توحيد؟ كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكه 13 عاما يدعو الى ماذا؟ فقط الى التوحيد. الى التوحيد. والدعوه عمرها كم كلها؟ 23 سنه. وحي عليه هو ابن 40 سنة وتوفي عمره 63 سنة. 13 عاما خاصة بالتوحيد ليس معه شيء، والعشر الأخريات التوحيد وغيره من الأحكام. فلا بد أيها الأخوة من دراسة التوحيد والتعمق في هذا، تعمق فيه وحب دراسة التوحيد، يكون عندك شغف. بعض الناس يقول لا كفاية خلاص بس بالثلاثة قال أربعة كفاية. بل يقول محمد حسان يكفينا 10 دقائق في التوحيد وعشرة في الفقه وعشرة في المصطلح، وعدد أشياء في 60 دقيقة ساعة لتعلم العلم الشرعي كله. ويمكن دراسة التوحيد. يقول دعونا من شرك القبور وعليكم بشرك القصور، يعني مجابهة السلاطين والحكام والعياذ بالله. فهذه الدعوات لما كانت على غير منهاج النبوة لابد أن تزول. أما دعوة الحق ولو كانت في باطن الأرض ستخترقها وتغزو الخارات كلها. ألم ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف. من خذلهم من داخل الصف ولا من خالفهم من خارج الصف حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو قالهم كذلك. وأمر الله هنا يعني الريح الطيبة تقبل أرواح المؤمنين تأتي من جهة اليمن قبل قيام الساعة، ثم تدعو شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فدعوة الحق منصورة، لا تعرف كيف تنتصر، تنتشر. الله هو الذي ينشرها، أنها دعوة الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ مهما ضيق عليها فهي منصورة، ومهما حولت فهي منصورة، ومهما شوش عليها المشوشون هي منصورة، ومهما طال ظلام الليل لا بد أن يبزغ الفجر. بل إن أشد ساعات الليل ظلمة بعدها يبزغ الفجر، كلما اشتد الأمر اقترب الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرا. نعم
كثير من الطوائف والأحزاب يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق كان صلى الله عليه وسلم، فيتأول هذا مثلا إن كان إخوانية يتأول هذا بأنهم حماس وما شابه وهكذا. يعني
نقول أي من الحق الذي معكم؟ ما هو الحق الذي يقصده الرسول؟ الكتاب والسنة بفهم السلف. فهل هؤلاء عرفوا كتب السلف أصلا؟ هل يعرفون كتب السلف حتى يفهموا الحق؟ كيف إنسان لا يعرف كتب السلف ويقول أنا سلفي؟ كيف هذا؟ أول شيء تعرف الحق ثم تتعلمه جيدا وتعمل به وتدعو إليه وتصبر هذا في سبيل. حين تكون أنت مصبوغا صبغة الله لابد أن تنصبر بالسلفية، تتقلب فيها كده صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، تعرض الفتن وتبتلى وتصبر وتحتسب، لأنك لا تعمل لنفسك إنما تعمل لوجه الله، تؤذى وتضر من الناس وتصبر لأنك تريد وجه الله وما عند الله في الدار الآخرة. وهذا هو عمل الأنبياء، منهاج النبوة، الأنبياء يدعون إلى الله. نعم
أخي شيخنا يقول ما صحة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصى ألا يدفن إلا بعد أيام؟
لا أعلم هذا، هل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن العلماء قالوا أن هذا كان من أجل اختيار الخليفة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو صح ذلك لكان هذا توقيفيا وليس من أجل اختيار الخليفة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله
في لسان العرب
ماذا؟
في مادة القاف والواو والراء، قال وفي حلب المنظور رحمه الله وفي حديث الهجرة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة.
ابن الدغنة؟
نعم،
يعني له وجهان الدغنة والدغنة. نعم، حتى في الحديث هذا سيأتي الدغنة، فارتحل ابن الدغنة.
قال رحمه الله فإن أحب أن يختصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلال،
يعني ننقض العهد.
فأتاه ابن الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت أن
الدغنة والدغنة.
فأتاه ابن الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخذه البخاري في مناقب الأنصار في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وأما هذا الإسناد فإسناد حسن، لأن محمد بن كثير الثقفي صدوق كثير الغلط، ضعفه الإمام أحمد ولينه البخاري جدا. وأيضا فيه الحسن بن الصباح البزار صدوق يهم لكن له متابع، ولكنه مخرج عند البخاري بصحيحه. وراه في عدة مواضع رحمه الله من صحيحهما. وحديث المشهور جوار بن الدغنة للصديق رضي الله عنه هذا مشهور جدا في كتب السير. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رحمهما الله أو رحمها الله قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، وذكر الحديث مثله إلى آخره.
نعم، وهو حديث صحيح أيضا. نعم، وابن أبي عمر العدني صدوق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر
تخرجه كما سبق. نعم،
يعني صحيح ولا حسن؟
نعم
صحيح ولا حسن؟
صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في قول الله عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال نزلت في أبي بكر رضي الله عنه.
هذا الحديث بإسناده ضعيف، في مصعب هو ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث، وفيه ثابت بن عبد الله بن الزبير ذكر البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد أخرجه الطبري في تفسيره وعزاه السيوطي في الدر المنثور للبزار وابن المنذر والطبراني وابن عدي وابن مردوية وابن عساكر. والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بمعناه من حديث عامر وصححه وسكت عليه الذهبي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حامد بن شعيب ابن شعيب أبو العباس البلخي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال عن يونس.
نعم طيب
من أول.
نعم.
قال حدثنا حامد بن شعيب أبو العباس البلخي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية.
أبو إسحاق من
السبيعي
عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال: إن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله عز وجل، فأنزل الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني سعي أبي بكر رضي الله عنه وأمية وأبي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله يعني أبا بكر فسنيسره لليسرى قال الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى بلا إله إلا الله يعني أمية وأبيا فسنيسره للعسرى قال النار، وما يغني عنه ماله إذا تردى قال إذا مات: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى يعني أمية وأبيا، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يعني أبا بكر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى قال: لم يصنع ذلك أبو بكر ليد كانت منه إليه فيكافئه بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تقدم
هذا الحديث السابق حديث ضعيف من أجل ماذا؟ واضح فيه
عن عنة الإسحاق
الانقطاع بين أبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن مسعود، فإن أبا إسحاق لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ويونس ابنه ابن أبي إسحاق يكنى بأبي إسرائيل الكوفي صدوق يهم قليلا كما في التقريب. والحديث أخرجه السيوطي في الدر المنثور مختصرا وعزال ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. قال محمد
بن الحسين رحمه الله: جميع ما تقدم ذكرنا له يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر رضي الله عنه بأشياء فضله بها على جميع صحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال باب ذكر ما قال باب ذكر ما بيان تقدمه تقدمة أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته.
طيب بارك الله فيك، نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله ألا يحرمنا من هذه المجالس بذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر لنا، وأن يعيد إلينا مسجدنا والتدريس في مسجدنا، إن ربي على كل شيء قدير.
شهر في أخي يسأل سؤال.
نعم سلم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى سنة 360 للهجرة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 66 بعد 100 الأولى قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث صحيح حيث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن حبان في صحيحه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: يا رسول الله، لو نظر القوم إلينا لأبصرونا تحت أقدامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
نعم، هو كسابقه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
هو كسابقه أيضا. قال النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع كما عفوا في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، معناه ثالثهما بالنصر والمعونة. والحفظ والتسديد، وهو داخل في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذا المقام لك أن تتخيل أن الكفار أمام باب الغار، كما جاء في بعض الروايات: حتى لو أن أحدهم نظر عند قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تبول أحدهم فنظر تحت قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الغار كان مرتفعا أم منخفضا؟
منخفضا.
كان منخفضا، ومع ذلك الكفار بين يديه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. نعم. ففيه عظيم التوكل، والتوكل كما قال ابن القيم رحمه الله غيره: اعتماد القلب على الله، ولا ينافيه الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأسباب الشرعية. نعم.
قال
رحمه وفيه قال رحمه الله تعالى أبو زكريا النووي في المنهاج: وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي من أجل مناقبه. والفضيلة من أوجه: منها هذا اللفظ، ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس فيه، ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك من مناقبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذكر النووي هنا المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة ومعناها النصر والتأييد. وهذه تشمل المؤمن فقط، تكون للمؤمنين فقط، ينصرهم الله ويؤيدهم. وأما المعية العامة فإنها تشمل المؤمن والكافر، وهي المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. في أول الآية ماذا؟ ألم تعلم أن الله يعلم. وفي آخرها: إن الله بكل شيء عليم، مما يدل على أن معنى المعية هنا هو العلم والإحاطة. وهذه معية عامة لكل أحد، فلا أحد يخرج عن هذه المعية، مؤمن أو كافر. أما المعية الخاصة التي معناها النصر والتأييد فهي خاصة بأهل الإيمان. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيهما أعم وأيهما أخص؟ الأعم هي المعية العامة لأنها تشمل المؤمن والكافر. نعم.
قال رحمه الله: باب في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال: على أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه.
وهذا الحديث قد سبق وبينا أنه ضعيف جدا، حيث إن فيه علي بن مجاهد بن مسلم القاضي وهو متروك كما في التقريب، وفيه محمد بن حميد وهو حافظ لكنه ضعيف، وفيه أشعث هذا القمي أشعث بن إسحاق بن سعد بن ملك الأشعري القمي، نعم، وهو صدوق. والحديث أورده البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، والخطيب البغدادي في تاريخه، وابن أبي شيبة في مصنفه، لكنه ضعيف جدا كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت في قول الله
عز وجل. عبد العزيز بن سياه الأسدي صدوق يتشيع. انظر عبد العزيز هذا. نعم.
في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قال: على أبي بكر رضي الله عنه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت السكينة عليه.
وهذا إسناد حسن من أجل سعيد عبد العزيز هذا، ومن أجل إبراهيم ابن عبد الله الهروي، فهو صدوق حافظ، وتخريجه كما سبق في الحديث السابق هو عند البيهقي في الدلائل والخطيب في تاريخه وابن عساكر في تاريخه وغيرهم. نعم
نعم شيخ.
نعم.
عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني الكوفي
الحماني
الحماني الكوفي والد يزيد بن عبد العزيز بن سياه وقطبة بن عبد العزيز بن سياه.
قطبة.
نعم. قال الذهبي في الكاشف شيعي صدوق، وقال ابن حجر في التقريب صدوق يتشيع.
صدوق يتشيع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه أخرجه من المعاتبة. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار والله لقد عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر رضي الله عنه.
وهذا الحديث وهذا الأثر ذكر السيوطي في الدرج المنثور وعزاه للترمذي الحكيم الترمذي عن الحسن رحمه الله وإلى ابن المنذر عن الشعبي عامر ابن شراحيل وابن عساكر عن سفيان ابن عيينة وهو أثر ضعيف جدا حيث إن فيه داود بن المحبر وهو متروك وفيه الربيع بن صبيح السعدي البصري وهو صدوق سيء الحفظ مع أنه كان عابدا مجاهدا وفيه إسماعيل بن أبي الحارث صدوق أيضا وقد وثقه جماعة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أيضا ابن عبد الحميد قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي قال: لقد عتب الله عز وجل على أهل الأرض جميعا إلا على أبي بكر رضي الله عنه حين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار.
الحديث كسابقه تخريجا وحالا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سوار بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو يعلى التوزي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم.
أبو القاسم
قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سوار بن عبد الله
سوار
قال حدثنا سوار بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو يعلى التوزي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: عاتب الله عز
التوزي
التوزي
التوزي مشكلة الواو والتاء التوزي
قال حدثنا أبو يعلى التوزي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر وحده فإنه أخرج من الأخرج من المعاتبة وتلا قوله عز وجل: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين.
وهذا إسناد حسن في محمد بن كثير الثقفي صدوق كثير الغلط وضعفه الإمام أحمد ولينه جدا البخاري.
ده الحديث اللي بعد.
من هو؟
الإسناد اللي قبل شخص.
عفوا محمد كثير الثقفي
اللي قبله في إسناد حسن في أبو يعلى التوزي.
بلى محمد كثير الثقفي في أي إسناد؟
في اللي بعديش.
نعم عفوا هذا إسناد الحسن فيه أبو يعلى التوزي ومحمد بن سلط البصري صدوق يهم وسوار بن عبد الله هذا ثقة وأما تخريجه فذكره السيوطي في الدرج المنثور وعزه الحكيم الترمذي وقال ابن المنذر عن الشعبي وابن سائر بن عساكر عن سفيان بن عيينة. نعم.
قال رحمه الله باب.
وهذا المعنى صحيح أن الله عز وجل عاتب أهل الأرض جميعا إلا الصديق، وهذه من مناقب الصديق. كل الناس من المسلمين والمؤمنين في هذا الوقت عوتبوا من رب تبارك وتعالى إلا هذا الرجل وحيد في الأمة لم يعاتب، لأنه نصر نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه منقبة عظيمة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. في رواية أنه قال لو نظر أحدكم الآن قال كلا يا أبا بكر، يعني لا يمكن هذا. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله تعالى ولرسوله يريد بذلك وجه الله عز وجل. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار غدوة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمادي لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي عز وجل. قال فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك، أنت تكسب المعدم وتصل الرحم. نعم. أنت تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق.
يعني هذه الصفات طيبة، كيف يخرج قومه؟ نعم.
فارجع فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار.
ولكن أهل الكفر والضلال يظلمون المسلمين، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتفهرون. وهل المتطهر يخرج ولا يبقى؟ يبقى عليه ولا يرمى؟ يرمى، لكن من النجس إنما المشركون نجس، هذا يرمى، لا يليق معه، لا يصلح معه. نعم.
قال رحمه الله فارتحل ابن الدغنة ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويفعل فيها ما يشاء وليقرأ فيها ما شاء، لا يعلن القراءة ولا الصلاة.
ولا يعلن أفضل هكذا عندكم؟
ولا
أفضل. نعم.
وابن الدغنة يا شيخنا ولا ابن
الدغنة؟ نعم.
اسمه ابن الدغنة ولا ابن الدغنة؟
الدغنة
بالتحسين
بالتخفيف.
قرأت الاثنتين والله أعلم شلون قرأت.
انظر بعد ليها وجه. نعم. المشهور ابن الدغنة. نعم.
ولا يعلن القراءة ولا الصلاة فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال له ذلك، فلبث أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ما شاء الله، ثم بدا له فبتنا مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء،
يعني كثير البكاء رضي الله عنه، إذا قرأ لا يدرى ما يخرج من كثرة بكائه. ولذلك اعتذرت عائشة لما قال المسلم كما في الصحيح مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبوك رجل أسيف إذا قرأ لا يعرف ما يقال من كثرة بكائه. وهل عائشة أرادت بذلك هذا؟ أرادت ماذا؟ تصرفه عن الإمارة السلطان حتى لا ينشغل. نعم. فكان كثير البكاء رضي الله عنه، رقيق القلب قريب الدمعة، ومع ذلك في المواطن تحتاج إلى حزم وقوة، كان أحزمهم من الصديق يعني في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحزم، عمر ولا أبو بكر؟ مع المعروف بالشدة والقوة في الحق من؟ عمر. لكن في هذا الموقف من كان أشد، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر. بل إن عمر وقف وأخرج سيفه من غمده وقال: من قال إن محمد مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران. وقف في المسجد يهز سيفه رضي الله عنه من هول المصيبة، من شدة المصيبة على قلب عمر رضي الله عنه. فدخل الصديق ولم يكلم أحدا، وكان في مزرعة له بالسنح، مكان على مقربة من المدينة. فدخل فتأكد من الخبر، ذهب إلى حجرة عائشة ورفع الغطاء عن وجه النبي عليه السلام وقبله وقال بيتين من الشعر وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج ليواجه الأمة كلها. مات الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب عظيم وبلية كبيرة ومصيبة عظيمة، ومن الذي سيقف أمامه؟ الصحابة كلهم يبكون، وعمر وقف يهز سيفه. من قال إن محمدا مات قطعت عنقه. يعني أبو بكر حيواجه من هنا؟ أول من يواجه عمر. فدخل المسجد فسلم على الناس ورقى المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد، قال: أجلس يا عمر. وأجلس عمر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال عمر: فما حملتني رجلي، يعني أنه سقط رضي الله عنه، جلس. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسكن عمر كأنه لم يسمع تلك الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكأن عمر لم يسمعها إلا يومئذ. فالحاصل أن في هذه المواقف، في مواقف تحتاج إلى حزم مهما كنت لينا ورقيقا، لكن في أمور الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حزم. أبو بكر يعلم أن الأمر سيكون عظيما، من الوالي، من السلطان، من الذي سيخطب مكان الرسول، هذا أمر ليس سهلا، من الذي سيؤم مكان الرسول، هذا أمر ليس سهلا، من الذي يقود الناس سياسيا مكان الرسول في المعارك والقتال والمراسلات والدعوة إلى الله، والمنافقون في المدينة يرجفون، من الذي سيقود الأمة بعده عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك هل دفن الرسول مباشرة؟ ها؟ لا، ما دفن، لا بعد يوم ولا يومين، وإنما أبقوه عليه الصلاة والسلام حتى، ولم يدفنوه إلا بعد أن اختاروا لهم خليفة. وهذا يدل على أن الناس مهما كانوا في صلاح لا ينصلح أمرهم إلا بإمام وحاكم وخليفة للمسلمين، مع أن الأمر عظيم، دفن الرسول مهم جدا، ولكن أبقوه أياما من أجل أن ألا يدفن إلا بعد أن يكون أحد مكانه عليه الصلاة والسلام. فهذا على أهمية اختيار الحاكم والسلطان الوالي، وأن الناس لا يكون بلا خليفة مهما كان صلاح الرعية، لا يصلحون أبدا بلا قيادة وبلا سلطان. نعم.
قال رحمه الله: وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن القراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك.
يعني الذمة يعني العهد. وهذا يدل على أنك مهما تعبدت الله عز وجل بصلاة وصيام وحج وزكاة، ولم تتعرض لأهل البدع بشيء ولا تسفيه لبدعهم وأهوائهم، سيتركونك. ولكن هذا يؤدي إلى انتشار البدع والضلال، ولكن متى ما تكلمت في أهل البدع يبدأون في محاربتك. فالصديق يصلي ويعبد ربه، لكن لما بدأ يجهر بصلاته كفر على أبنائهم ونسائهم منه رضي الله عنه. يبقى لأنك ما كنت حنيفيا تعبد الله ولا تتدخل في شؤون الناس ولا تفعل المعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تدعو إلى التوحيد ولا تنهى عن الشرك ولا تنهى عن البدع والمحدثات ستكون، لكن طريق السلامة في ماذا؟ في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، بل إن التمكين أصلا الفائدة منه هو ذلك، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأعرف المعروف هو التوحيد، ونهوا عن المنكر، أنكر المنكر هو الشرك، هو الشرك والعياذ بالله. فلا بد الدعوة لكي تكون على منهاج النبوة أن تكون على التوحيد، توحيد الله فرضه العبادة والنهي عن الشرك. لذلك مهما جاءك من شخص تتعرف عليه يقول له ماذا تدرسون؟ كان يدرسون التوحيد فاعلم أنهم على منهاج النبوة، كانوا يدرسون التوحيد على طريقة السلف، ولكن مهما درسوا بدون توحيد لا يصلح. كيف تعرف تكون بلا توحيد؟ كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يدعو إلى ماذا؟ فقط إلى التوحيد، إلى التوحيد. والدعوة عمرها كان كلها 23 سنة، وحي إليه ابن 40 سنة، وتوفي عمره 63 سنة، 13 عاما خاصة بالتوحيد، ليس معه شيء، والعشر الأخريات التوحيد وغيره من الأحكام. فلا بد من دراسة التوحيد والتعمق في هذا، وحب دراسة التوحيد، يكون عندك شغف. بعض الناس يقول لا كفاية خلاص نصف الثلاثة، قال أربعة كفاية، بل يقول محمد حسان يكفينا 10 دقائق في التوحيد وعشرة في الفقه وعشرة في المستقبل، وعدد أشياء في 60 دقيقة ساعة لتعلم العلم الشرعي كله. ويمكن دراسة التوحيد يقول دعونا من شرك القبور وعليكم بشرك القصور، يعني مجابهة السلاطين والحكام والعياذ بالله. فهذه الدعوات لما كانت على غير منهاج النبوة لا بد أن تزول. أما دعوة الحق ولو كانت في باطن الأرض ستخترقها وتغزو الخارات كلها. ألم تر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف، من خذلهم من داخل الصف ولا من خالفهم من خارج الصف، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو قال هم كذلك. وأمر الله هنا يعني الريح الطيبة تقبل أرواح المؤمنين، تأتي من جهة اليمن قبل قيام الساعة، ثم تدعو شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فدعوة الحق ممسورة، لا تعرف كيف تنتصر، تنتشر. الله هو الذي ينشرها، أنها دعوة الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. مهما ضيق عليها فهي منصورة، ومهما حولت فهي منصورة، ومهما شوش عليها المشوشون فهي منصورة، ومهما طال ظلام الليل لا بد أن يبزغ الفجر، بل إن أشد ساعات الليل ظلمة بعدها يبزغ الفجر، كلما اشتد الأمر اقترب الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسري. نعم.
كثير من الطوائف والأحزاب يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، كان صلى الله عليه وسلم. فيتأول هذا مثلا إن كان إخوانية، يتأول هذا بأنهم حماس وما شابه وهكذا.
نقول أين الحق الذي معكم؟ ما هو الحق؟ ما هو الحق الذي يقصده الرسول؟ الكتاب والسنة بفهم السلف. فهل هؤلاء عرفوا كتب السلف أصلا؟ هل يعرفون كتب السلف حتى يفهموا الحق؟ كيف إنسان لا يعرف كتب السلف ويقول أنا سلفي؟ كيف هذا؟ أول شيء تعرف الحق ثم تتعلمه جيدا وتعمل به وتدعو إليه وتصبر هذا في سبيل، حينئذ تكون أنت مصبوغا صبغة الله. لابد أن تنصبر بالسلفية، تتجنب فيها كده صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، تعرض الفتن وتبتلى وتصبر وتحتسب، لأنك لا تعمل لنفسك إنما تعمل ابتغاء وجه الله، تؤذى وتضر من الناس وتصبر لأنك تريد وجه الله وما عند الله في الدار الآخرة. وهذا هو عمل الأنبياء، منهاج النبوة، الأنبياء يدعون إلى الله. نعم
أخي شيخنا، يقول ما صحة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصى ألا يدفن إلا بعد أيام؟
لا أعلم هذا، هل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن العلماء قالوا أن هذا كان من أجل اختيار خليفة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو صح ذلك لكان هذا توقيفيا وليس من أجل اختيار الخليفة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله
في لسان العرب،
ماذا؟
في مادة القاف والواو والراء، قال وفي قال ابن منظور رحمه الله وفي حديث الهجرة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة.
ابن الدغنة؟
نعم،
يعني له وجهان، الدغنة والدغنة. نعم، حتى في الحديث هذا سيأتي الدغنة، فارتحل ابن الدغنة.
قال رحمه الله فإن أحب أن يختصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا نقر لأبي بكر بالسلام،
يعني ننقض العهد.
فأتاه ابن الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت أن
الدغنة والدغنة.
فأتاه ابن الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، فقد أخذه البخاري في مناقب الأنصار في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وأما هذا الإسناد فإسناد حسن، لأن محمد بن كثير الثقفي صدوق كثير الغلط، ضعفه الإمام أحمد ولينه البخاري جدا. وأيضا فيه الحسن بن الصباح البزار صديق يهم لكن له متابع، ولكنه مخرج عند البخاري صحيحه. وراه في عدة مواضع رحمه الله من صحيحه. وحديث المشهور جوار بن الدغنة للصديق رضي الله عنه هذا مشهور جدا في كتب السير. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رحمها الله قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، وذكر الحديث مثله إلى آخره.
نعم، وهو حديث صحيح أيضا. نعم، وابن عمر العدني صدوق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر
تخرجه كما سبق. نعم،
يعني صحيح ولا حسن؟
نعم،
صحيح ولا حسن؟
صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في قول الله عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال نزلت في أبي بكر رضي الله عنه.
هذا الحديث إسناده ضعيف، في مصعب هو ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث، وفيه ثابت بن عبد الله بن الزبير ذكر البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. أخرجه الطبري في تفسيره وعزاه السيوطي في الدر المنثور البزار وابن المنذر والطبراني وابن عدي وابن مردوية وابن عساكر. والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بمعناه من حديث عامر وصححه وسكت عليه الذهبي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حامد بن شعيب ابن شعيب أبو العباس البلخي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال عن يونس.
نعم طيب
الأول.
نعم.
قال حدثنا حامد بن شعيب أبو العباس البلخي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية.
أبو إسحاق من
السبيع.
السبيع هو عبد الله بن مسعود. نعم.
قال: إن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله عز وجل، فأنزل الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني سعي أبي بكر رضي الله عنه وأمية وأبي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله يعني أبا بكر فسنيسره لليسرى قال الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى بلا إله إلا الله يعني أمية وأبي فسنيسره للعسرى قال النار، وما يغني عنه ماله إذا تردى قال إذا مات، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى يعني أمية وأبي، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يعني أبا بكر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى قال لم يصنع ذلك أبو بكر ليد كانت منه إليه فيكافئه بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تقدم
هذا الحديث السابق حديث ضعيف من أجل ماذا؟ واضح فيه
عن عنت بسحق
الانقطاع بين أبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن مسعود، فإن أبا إسحاق لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ويونس ابنه ابن أبي إسحاق يكنى بأبي إسرائيل الكوفي صدوق يهم قليلا كما في التقريب. والحديث أخرجه السيوطي في الدر المنثور مختصرا وعزال ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. قال محمد
بن الحسين رحمه الله: جميع ما تقدم ذكرنا له يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر رضي الله عنه بأشياء فضله بها على جميع صحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال باب ذكر ما قال باب ذكر بيان تقدمه تقدمة أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته.
طيب بارك الله نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله ألا يحرمنا من هذه المجالس بذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر لنا وأن يعيد إلينا مسجدنا والتدريس في مسجدنا، إن ربي على كل شيء قدير.
شيخنا في أخي يسأل سؤال.